الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في التفسير عند قول الله عز وجل: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. وقد أخذنا في الدرس الماضي قول الله عز وجل: المحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. قال بعدها سبحانه: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. وقول عز وجل: فما استمتعتم به منهن، اختلف العلماء في تأويلها، فمنهم من قال المراد بذلك النكاح، ومنهم من قال المراد بذلك المتعة. وإذا تأولناها على النكاح فلا إشكال، وأما إذا تأولناها على المتعة فتكون هذه الآية من الآيات المنسوخة، فإن المتعة حرمها الله عز وجل إلى يوم القيامة، وقد كانت أحلت وقتا يسيرا في عام الفتح. وقد جاء في مسلم الحديث سمرة بن معبد الجهني رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إني قد كنت أذنت لكم في متعة النساء، فإن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة. فدل الحديث على أن تحريم متعة النساء من التحريم المؤبد الذي لا يطرأ عليه نسخ، فحرم الله عز وجل ذلك إلى يوم القيامة. وقد جاءت أدلة كثيرة في تحريم متعة النساء كحديث علي في الصحيحين وغير ذلك من الأحاديث الواردة في الباب. وأظهر التأويلين أن المراد بالاستمتاع هو النكاح، والقراءة التي قرأت: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة، قراءة شاذة وليست من القرآن. فأظهر التأويلين هو أن المراد بالاستمتاع النكاح. فما استمتعتم به منهن، فإن الزواج استمتاع، كل يستمتع بالآخر. ومما يدل على ذلك أن الآيات في سياق النكاح، قال الله عز وجل: ولا تنكحوا ما نكح آباءكم من النساء إلا ما قد سلف، ابتدئت بالنكاح. ثم قال سبحانه وتعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، والمراد بذلك النكاح. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم إلى آخر ما ذكر الله عز وجل من المحرمات في هذه الآية. وقال بعدها: والمحصنات من النساء، أي أن الله عز وجل حرم علينا نكاح المحصنات من النساء وهن المتزوجات، إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم، أي أحل لنا نكاح ما وراء ذلكم، أي ما سوى هذه المحرمات. وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، والمراد بذلك البهور في النكاح. قال: فما استمتعتم به منهن، هذا عائد على ما سبق، والمراد بالاستمتاع استمتاع النكاح. فما استمتعتم به منهن، أي من النساء التي أحل الله سبحانه وتعالى لنا لقوله وأحل لكم ما وراء ذلكم، أي نكاح ما وراء ذلكم، فما استمتعتم به منهن أي مما أحله لنا، مما أحله الله لنا من نكاح ما سوى المحرمات. وقال في الآية التي تأتي معنا بعد هذه الآية: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. أيضا ما زالت الآيات في سياق النكاح، فبين الله عز وجل لنا حل نكاح الحرائر إلا ما استثناه من المحرمات التي سبقت معنا، ثم ذكر الله عز وجل ما يتعلق بنكاح الإماء: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. وقوله من لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، هذا يدل على أن الآيات السابقة في شأن النكاح، نكاح الحرائر، ثم ذكر بعد ذلك ما يتعلق بنكاح الإماء. فالآيات واردة في شأن النكاح، فلهذا كان الصحيح في تأويل الآية فما استمتعتم به منهن أن المراد بذلك استمتاع النكاح، وكل من الزوجين يستمتع بالآخر، فهذا هو أظهر التأويلين: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. والأجور المراد بذلك المهور، وليس المراد بذلك الأجرة في المتعة، وإنما المراد بذلك المهور، والمهر يدخل في مسمى الإجارة. فالإجارة المراد بها على المعنى العام أن يأخذ الشخص منفعه بعوض، أن يأخذ منفعه بعوض، يدخل في ذلك الإجارة، يدخل في ذلك النكاح، فإن المتزوج يأخذ منفعه بعوض، وهي منفعة الاستمتاع بعوض وهو المهر. ويدخل في الإجارة بالمعنى العام الجعالة، كأن يقول الشخص: من رد إلي بعيري فله كذا وكذا، فهذه داخلة في مسمى الإجارة بالمعنى العام. وهكذا الإجارة الخاصة، وهي أن ينتفع الإنسان بشيء معلوم وبمال ويدفع أجرة معلومة كإجارة المنازل والأراضي ونحو ذلك، كل هذا داخل في مسمى الإجارة على المعنى العام. فآتوهن أجورهن، ومما يدل على أن المراد بالأجور المهر أن الله سبحانه وتعالى سمى المهر أجرا، كما في الآية التي استعتي معنا بعد هذه، قال الله عز وجل في شأن نكاح الإماء: قال فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف، أي مهورهن، فالمراد بالأجور المهور بالاتفاق، فآتوهن أجورهن بالمعروف أي مهورهن، فسمى الله عز وجل المهر أجرا. وهكذا في آية المائدة قال الله عز وجل: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين، والمراد بذلك المهر باتفاق العلماء. إذن المهر يسمى أجرا، سماه الله عز وجل أجرا في الآيتين اللتين ذكرناهما. فقول الله عز وجل فآتوهن أجورهن فريضة، أي آتوهن مهورهن. وهذه الآية شبيهة بقول الله عز وجل وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. وقول الله عز وجل وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. فهذه الآية شبيهة بتلك الآيات، فآتوهن أجورهن فريضة. فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، أي آتوهن مهورهن فريضة. وفريضة منصوبة على الحال أو على المصدر المؤكد، أي فرض الله عز وجل ذلك فريضة. فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم، أي لا إثم، فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. فإذا فرض المهر فريضة وعين، فإذا حصل التراضي بعد الفريضة بزيادة أو بنقصان أو بعفو أو بتأخير، كل ذلك مما يجرى. ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، قد يحصل الرضا بالنقصان فتعفو الزوجة عن بعض مهرها عن طيب نفس، وقد تعفو عن جميع، وقد تهب لزوجها جميع المهر عن طيب نفس، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا. وقد يحصل الرضا بتأخير المهر أو بتأخير بعضه، كل ذلك داخل في قول الله عز وجل ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. إذن لابد من المهر وأن يذكر وأن يكون الزواج على مهر، وأن يفرض ويقدر ويعين، وبعد ذلك إذا حصل الرضا فهذا مما أحله الله عز وجل، سواء بزيادة أو بنقصان أو بعفو أو بتأخير جميع المهر أو بتأخير بعضه، كل ذلك لا جناح فيه. ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما. ختم الله عز وجل هذه الآية باسم من أسمائه وهما العليم والحكيم، فالعليم يدل على صفة العلم والحكيم على صفة الحكمة، فهو عليم لا يخفى عليه شيء، وهو حكيم يضع الأمور في مواضعها. ومن خالف ما بينه الله عز وجل وأوضحه في هذه الآية فهو عليم به وسيجازيه على عمله. والله سبحانه وتعالى حكيم يضع الأمور في مواضعها، فهذه الأحكام المذكورة في هذه الآية وفي غيرها هي من أتقن الأحكام ومن أحسنها، وقد وضع الله عز وجل الأمور في مواضعها، وليس هنالك حكم أحسن من هذا الحكم الذي بينه الله عز وجل وشرعه وأمر العباد أن يأخذوا به. إن الله كان عليما حكيما. إلى هنا والحمد لله.